باب الكتاب قرأنا منه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ما زلنا نتكلم في الفصل الذي هو في الحساب، ولكن هذا الحساب في الحقيقة إنما يتعلق بعلم الفرائض فقط، ولكن يمكن أن يستعمل، طبعا هو جزء من الحساب يطبق في علم الفرائض. قال: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. يعني مثلا عندما نقول عندنا مسألة، هذه المسألة فيها فريضة وهذه الفريضة هي النصف مثلا، وهي حصة واحد من خمسة، إما أن يكون زوجا، وإما أن يكون أن تكون بنتا شقيق بنتا، أو أن تكون مفردة طبعا، أو تكون بنت ابن مفردة، أو تكون أخت شقيقة مفردة، أو أن تكون أخت لأب مفرد. فلو كانت أحد هذه الأشياء ومعها عصبة، ابن عم، أخت وابن عم، بنت وابن عم، بنت ابن وابن عم، إلى غير ذلك، زوج وابن عم، ماذا يأخذ؟ هذا النصف والباقي. فإذا كان عندنا في المسألة نصف وباقي، يعني نصف وعصبة، عند ذلك نقول أصل المسألة التي نريد أن نحل فيها هذه المسألة إنما يكون من اثنين، نصف وباقي. فمثلا ما تميز وخلف بنت ابن وابن عم، فنقول بنت الابن لها النصف وابن العم له عصبة، أصل المسألة من اثنين، واحد لبنت الابن المنفردة وواحد لابن العم. هذا معنى والنصف والباقي أو النصفان. يعني أحيانا يأتي نصفين، نصفين زوج وأخت مثلا، فالزوج له النصف والأخت لها النصف، انتهت. فأصل المسألة من اثنين، أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون. يعني عندما نقول أن هذه الأم التي لها في نصيبها الثلث، متى أم مات هذا الولد وخلف أما، لم يكن له فرع وارث، ولم يكن هنالك عدد من الإخوة، فماذا أخذت الأم؟ الثلث. ولو افترض أم، يعني الآن في هذه المسألة أم وجد، فأخذت الأم واحد من ثلاثة وأخذ الجد الباقي، أم وابن عم، أخذت هي الثلث وأخذ هو الباقي. فلذلك الثلث متى تقول أصل المسألة ثلاثة؟ إذا وجدت فيها ثلثان يعني وباقيا أو أي شيء آخر. فإذا وجدت فيها عصبة، نعم، ألحق الفرائض بها. فالثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة يكون أيضا مسنون، أو من أربع. الربع لا يتصور إلا إذا كان هنالك زوج أو زوجة، فالزوجة إذا لم يكن هنالك فرع وارث فتأخذ الربع، ويوجد عصبة يأخذ الباقي، أو يكون هنالك فرع وارث، الزوج يأخذ الربع من زوجته والأبناء يأخذون عصبة، والربع من أربعة مسنون. والثمن إن كان فمن ثمانية. طبعا إن ثم متى يكون الثمن؟ ما عندنا الثمن إلا في حالة واحدة، للزوجة أو الزوجات إن كان هنالك فرع وارث طبعا للزوج. فهذه هي الأصول الثابتة. إذن الأصول الثابتة النصف، الثلث، الربع، الثمن. قال: لا يدخل العول عليها فاعلم، ثم اسلك التصحيح فيها تسلم. هذه الأشياء إذا كانت على هذا الشكل لا عول فيها، فلا عول في النصف، ولا عول في الثلث، ولا عول في الربع، ولا عول في الثمن. بينما يوجد العول أين؟ في السدس، وعاد السدس إلى مر معنا، نعم، إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وعادت الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر وعالى أربعة وعشرين إلى سبع وعشرين. أما النصف والثلث والربع والثمن لا عول فيها، لا يدخل العول عليها فاعلمي. ثم استكي التصحيح فيها تسلم. ما معنى التصحيح؟ ثمن كان واحد وعندي أربع زوجات، كيف أصحح؟ أضرب المسألة بعدد الأفراد، فعند ذلك لو كانت مسألة من ثمن والزوجات لهم واحد لا يقسم، فأضرب المسألة كلها بأربعة. أربعة في ثمانية 32، الواحد صار من ثمانية أربعة، تأخذ كل زوجة منه واحد، ما اختلفت النسبة، لأن أربعة من 32 هي تساوي واحد من ثمانية تماما، ما اختلفت أبدا. لا نريد نحن في علم الفرائض أن نقول له واحد وربع، واحد وثلاثة وثلاثين، واحد وكذا، دائما نصحح المسألة. أقول لما فرغ من بيان القسم الأول من أصول المسائل، وهي الأصول الثلاثة التي تعول 6 و12 و24، شرع الآن في بيان القسم الثاني وهي الأربعة التي لا تعول، فكل مسألة فيها نصف وما بقي. سيعطينا عدة مسائل الآن كزوج. طبعا نحن عندما نعرف أصحاب النصف، من هم أصحاب النصف؟ خمسة، اجعل واحد منهم واجعل عصبك، معك حاجة ترجع للكتاب إذا كنت تحفظ أن أصحاب الثمن أو أصحاب النصف هم خمسة، الزوج، البنت المفردة الصلبية، بنت الابن المنفردة، مثلا الأخت الشقيقة، الأخت الأب المنفردة. ها أنت عرفت الآن أصحاب، أعطينا أصحاب نصف وعصر. قال فيها كزوجين، بدأ بالأول وعم، الزوج نصف والعم عصبي، أو نصف ونصف كزوجين وأخت، هذا نصف ونصف، شقيقة أو لأب، فأصلها اثنان، والصورتان الأخيرتان تلقبان بالنصفيتين، لأن كل منهما فيها نصف ونصف، وباليتيمتين لأنهما لا نظير لهما. يعني عندنا زوج وأخت شقيقة، أو زوج وأخت لأب، ولا يوجد لها يعني مثال آخر. وكل مسألة فيها ثلث وما بقي، كأم وعم، أصحاب الثلث اثنين، مين إنه؟ نرجع شوف أهم شيء أن نحفظ أصحاب كل فريضة من لها. أصحاب النصف هي الأم إن لم يكن هنالك فرع وارث، أو لم يكن هنالك عدد من الإخوة، فالأم إنما تأخذ الثلث، أو الإخوة لأم إذا اجتمعوا يأخذون الثلث أيضا. فقال كأم وعم، أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم، أو ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأب، فالأختين لأم أصحاب فرض، والأختين لأب أصحاب فرض، فأصلها ثلاث. وكل مسألة فيها ربع وما بقي، دائما ربع إما نصيب زوج مع الفرع الوارث، أو زوجة بدون فرع وارث، كزوج وابن، الزوج له ابن والولد عصبي يأخذ الباقي، أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وعم، الزوج أخذ الربع والبنت أخذ النصف والعم عصبه، فأصلها أربعة. وكل مسألة فيها ثمنا وما بقي، ما في عندنا غير لا بد أن يكون هنالك زوجة أو زوجات مع الفرع الوارث، كزوجة وابن، أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم، فأصلها ثمانية. الزوجة أخذت الربع الثمن عفوا واحد، والبنت أخذت الربع أربعة، صار خمسة، والباقي ثلاثة للعم. وكل مسألة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن، أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم، طبعا الزوجة لها الثمن، هذا ما تكلمنا. وقوله من أربعة مسنون، السنن هي الطريقة، يعني نقول هذه سنة رسول، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعاملة. فهذه الأصول الأربعة لا يدخل العول كما تقدم، لا يدخلها العول كما تقدم. فإذا عرفت أصل المسألة، أصل المسألة إذن إما اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية في هذا القسم. فاسلك طريق التصحيح بعد ذلك تسلم من الخطأ في القسمة، فقد تصح المسألة من أصلها. يعني عندما نقول زوج وأخت، خلاص من الأصل واحد بواحد، انتهت المسألة، لا تحتاج إلى تصحيح. وقد تحتاج إلى ضرب يأتي بيانه، وإن تكون من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. يعني عندما تقول والله أصل المسألة من اثنين زوج وأخت، الزوج أخذ النصف أصلها اثنين، قال لا الحساوية من 24، الزوج بيأخذ 12، لماذا تكبر الرقم؟ كلما كان الرقم أسهل فهذه التركة 2000، 1000 في هذا و1000 في هذا، لا تحتاج مهما كانت مليون نصف لهذا ونصف لهذا. نعم. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عونها. طبعا قال وإن تكن، الآن يعود الكلام على الكل، من أصلها تصح، يعني قد تصح سواء كانت من الأصول التي تعود أو من الأصول التي لا تعود. فلو كانت من الأصول التي تعود وهي 6 و12 و24، معنى ذلك أولا بعد العون طبعا أو بدون عون، كالتي تكون من نصف أو من ثلث أو من ربع أو من نصف، نعم، أو ثمن، عند ذلك هذه المسألة واضحة جدا، تأخذ من أصلها، فإن لم يكن تضربها. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عونها. يعني عندما تكون أصل المسألة من 9 مثلا وفيها عون، أصل المسألة فيها عون، الآن أعطينا الزوجة 1 من 8، لكن عند إعطاء الحساب نعطيها 1 من 8 أم 1 من 9؟ 1 من 9. إذن نعطيها من أصلها من العون لا من أصلها الأول، لكن عند الحصاص نفرض لها الثمن 1 من 8، النصف مثلا 4 من 8، وهكذا. لكن عند العطاء نعطي من مبلغها من العون، بأي شيء بلغت من العون عند ذلك نعطي. أقول إذا كانت المسألة تصح من أصلها بأن انقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه كأم وعمين، أم لها الثلث، لماذا؟ لأنه استوفت الشروط، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد تعدد في الإخوة، فأخذت الثلث، وأصل المسألة من 3، العمين بقيوا 2 كل واحد، لكن لو كانت هناك 3 أعمام ونضطر إلى تصحيح المسألة، صحيح؟ لماذا؟ حتى ما نقول والله له 2/3 من 1، عند ذلك نضطر أن نضرب بعدد الرؤوس، فإذا ضربنا بعدد الرؤوس عند ذلك صحت المسألة. وكزوج و3 بنين، زوج في معه فرع وارث يأخذ الربع، 3 بنين كل واحد يأخذ الربع الباقي، لأن 3 يأخذون عصبة والباقي 3 مقسم عليهم وانتهى الأمر. وك3 زوجات وأم و5 أعمام، 3 زوجات لهم، هنا ننظر 3 زوجات وأم و5 أعمام في فرع وارث لهن الربع، وأم لها الثلث، و5 أعمام عصبة، وربع وثلث متباينان، فأصل المسألة من 12، ف3 ربع الزوجات منقسمة على 3، والأم في هذه الحالة لها طبعا الثلث لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد، فالثلث 4 3 و4 7، ماذا بقي؟ 5، على 5 أعمام منقسمة، كل عام يأخذ 1، فلا حاجة إلى تصحيحه. وكأم الأرامل التي مرت معنا، فيقتصر في القسمة على تأصيلها ولا يحتاج إلى تصحيح، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة. لا تقول والله في مسألة 3 زوجات سأضرب أصل المسألة ب3، وفي 5 أعمام سأضرب في 5، و3 في 5 15 سأضربها في 15، لا، لماذا تكبر هذه المسألة؟ أصلها من 12 وهذا يكفي، ضروري 15 12 صارت من 180، لماذا تكبر مسألة إلى 180 قسم وأنت تحل معك من 12؟ فدائما حاول أن يكون يعني دائما الفرض الذي يكبر المسائل هذا ليس عنده خبرة في هذه المسألة، دائما ترك تطويل الحساب ربح، فتركه ربح الراحة فيه. فأعطي كل وارث سهمه من أصلها كاملا إن لم تكن المسألة عائلة، وعائلة إن كانت عائلة. نعم. فإن عادت الثمن إلى 9 عند ذلك نعطيه من 9 لا نعطيه من 8. ففي 3 زوجات وأم وخمسة أعمام أصلها 12، من أين جاء 12؟ قلنا لأن الزوجات أصلها ربع والأم أصلها الثلث، فالمخرج أو نسميه المقام. مقام الثلاثة أما مقام الأربعة عددان متباينان، والوصول إلى مقام يوحدهما هو ضرب أحدهما في الآخر، فنضرب الثلاثة بأربعة فتبلغ 12، وعند ذلك نوزع العدد عليهم، طبعا القسمة عليهم. ثلاثة أسهم على 3 زوجات منقسمة عليهن لكل زوجة سهم، وثلثها 4 للأم، والباقي 5 منقسمة على الأعمام لكل عم سهم. وفي المباهلة وهي زوج وأم وأخت لغيرها أصلها 6 وتعود إلى 8، للأم ثلث عائد، طبعا للأم استوفت الشروط، لا يوجد عدد من الإخوة ولا يوجد أخذ، قال وهو سهمان من طبعا زوج وأم، قال أصلها 6 لأن الزوج في هذه الحالة ماذا له؟ له النصف، والأم لها الثلث، 2 في 3 عددان متباينان يصبح الأصل 6، عند ذلك تأخذ الأم الثلث 2 من 6. نعم. قال ولكن لو جمعنا الآن النصف والثلث والأخت ماذا لها؟ النصف، معنى ذلك عالت المسألة بثلثها، ثلث 6 كم؟ 2، عالت الاثنين فعالت من 6 إلى 8، عند ذلك نعطي الأم ثلثا عائلا، 3 أصلها من 6 لكن أعطيت 3 من 8. نعم. عفوا 2 ثلث 2، 2 الثلث من 6، ثلث 6 2، نعطي سهمان من أصل 8، في الحقيقة أعطيناه الربع لكن هي في ماذا أخذت في الأصل؟ الثلث 2 من 6، فهو في الحقيقة ربع، ولكل من الزوج والأخت نصف عائل. النصف العائل يعني عندما أعطينا 3 من 8 و3 من 8 هذا عائل في الحقيقة هو دون النصف. نعم. وهو 3 أسماء لأن النصف عبارة عن 4 أسماء. وفي أم الأرانب التي رمز إليها قال وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم، الجدات مهما كثروا يشتركون في السدس، والزوجات مع عدم فرع الوارث إنما لهم الربع، وأربع أخوات لأم مهما كثر الإخوة لأم لهم الثلث، صار عندنا سدس وعندنا ربع وعندنا ثلث. مسألة بسيطة، السدس والثلث أليس السدس ضعفا لي الثلث؟ عند ذلك صار في تداخل، لأنه عندما نقول 3 6 12 أشياء متداخلة مع بعض مضاعفة لبعضها البعض، فنترك الأدنى ونأخذ الأعلى 6، وصار عندنا 4، لكن بين 6 والأربعة كل من هذين العددين يقبل القسمة على 2، فنقول نصف أحدهما في الآخر، فنصف 6 3 في الآخر ما هو 4 صاروا 12، أو نصف 4 وهم 2 في 6 2 في 6 12. قال أصلها 12، عرفنا من أين جاءت 12، ثلث وسدس وربع، الثلث داخل في السدس والسدس والربع عددان يقبلان القسمة على عدد واحد، إذن بينهما هذا القاسم مشترك بينهما، إنما نقول نصف أحدهما في الآخر بشيء ملخص تماما، فثلاثة في 4 أو 2 في 6 وهو 12، لكن في الواقع لو أردنا إلى 12 أعطينا الجد الآن من 12 السدس كم؟ 2. والثلاث زوجات أعطيناهم الربع، ربع 3 كم؟ قلنا ثلاث زوجات الربع، ربع 12 3، نعم، واثنين السدس صاروا 5، وأربع أخوات أم وهم الثلث يأخذون 4، 4 و5 صاروا 9، وثمان أخوات أبوين أو لأب، أخوات أب أو لأب يأخذون الثلثين، فالثلثين هنا نصيبهم قد إيه؟ 8، 8 مع 9 صاروا 17، أصل المسألة 12، ثم تحولت بالعول إلى 17. إذن عندما أعطيناهم، أعطيناهم من أي شيء؟ من أصل المسألة 12. وعندما أعطيناهم فروضهم، وعندما حاسبناهم في التركة أعطيناهم من أصلها في العول وهو 17. للجدتين السدس عائد. ما معنى السدس عائد؟ معنى السدس إذا كان غير عائد 2 من 12، السدس عائل 2 من 17 من عوله، وهو سهمان من 17 لكل جدة سهم، وللزوجات الربع عائلة أيضا الربع كان 3 من 12، لكن ماذا أخذوا؟ 3 من 17 وهو 3 أسهم من 17 لكل زوجة سهم، وللأخوات للأم الثلث عائل كان 4 من 12، أخذوا 4 من 17 وهو 4 لكل أخت سهم، وللأخوات الباقيات الثلثان عائلان، يعني 8 ليس من 12 وإنما أخذ 8 من 17 وهما 8 لكل منهم سهم، فتعود إلى 17. وعدة الورثة أو عدة الورثة 17، وكانت التركة فيها 17 دينارا، ولذلك تلقب بالسبع عشرية، يعني كل واحدة تأخذ دينارا دينارا. قال بعد ذلك: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاسق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى، يعني أحيانا بعد أن تتم هذه المسألة، مثلا وجدنا أن القسمة والله الجدات لهم السدس، لكن العدد كان لا ينقسم 5 جدات، وجدنا أن مثلا هنا الإخوة الأم لهم مثلا الثلث، في هذه الثلث وجدنا أن لم يكونوا 3 مثلا فكانوا 5 لا ينقسم عليه والعدد 3، إذا وجدنا لنفترض أن كل منهما عدده لا يقبل القسمة لكن العدد واحد 5 5 5، هل نأخذ كلها نضربها ببعضها أم نأخذ واحدة فقط؟ نأخذ واحدة، فإذا ضربنا واحدة عند ذلك لا نطيل الحساب فنأخذ شيء. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك، يعني في المحفوظات تجعل واحد. طبعا المثال الآن سيوضح القاعدة. أقول: إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسه، ماذا نعني بعدد رؤوسه؟ جدات 5 هذول عدد الرؤوس، إخوات 5 هذول عدد الرؤوس، زوجات 4 هذول عدد الرؤوس، ما هذا معنى عدد الرؤوس؟ على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر، يعني ما بدنا 3 لاثنين بيطلع له كل واحد 1.5، لا يقال هذا في المواريث، نضطر أن نضرب أصل المسألة باثنين، عند ذلك تتحول 3 إلى 6 كل واحد يأخذ 3، لا يوجد عندنا 1.5 1.25 1.3 في المواريث أبدا، لا بد من الوصول إلى عدد صحيح. نعم. قال: من غير كسر، بأن انكسر نصيب فريق أو أكثر عليه فاتبع رسم، أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء، واطلب طلب طريق الاختصار في العمل بالوفق وهو طلب الموافقة بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه وبين الرؤوس بعضها مع بعض، واضربه في أصل المسألة واعمله بالوفق والضرب، لأن كل مسألة إذا ما ضربت رؤوس فريقها أو ضربت رؤوس فريقها بعضها ببعض والحاصل في أصلها صح قسمها من الحاصل سواء كان فيها انكسار على كل الفرق أو على بعضها على جهة التباين، يعني لما نقول 3 و4 هذا تباين أو التوافق أو لم يكن فيها انكسار، فإن لم يكن فيها انكسار فتصح من أصلها كما مرت معنا في بعض المسائل. ما معنى تصح من أصلها؟ عندما نقول تصح من أصلها أن أصل المسألة كما قلنا نصف توزع على 2، هذا أخذ 1 وهذا أخذ 1، انتهت المسألة. وإن كان فيها انكسار ولا تحتاج إلى ضرب كما عرف، فقد لا تحتاج إلى ضرب الرؤوس في الرؤوس، كما إذا خلف أعطانا مسألة 5 جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام. 5 جدات، الجدات مهما كثروا ما هو نصيبهم؟ السدس. وخمسة إخوة لأم ما هو نصيبهم؟ السدس. وخمسة أعمام عصبة، أصلها 6، للجدات السدس 1، سهم يباين عدد 1 لا ينقسم على 5، ولإخوة السدس سهمان لا ينقسم أيضا سهمان على 5، والباقي 3 للأعمام يبين عددهم أيضا عند 5 أعمام. إذن عدد الرؤوس في كل فريق كم؟ 5 5 5. فاضرب عدد رؤوس أحد الفرق، أليست هذه الفرق متساوية وليست مختلفة؟ اضرب أحد الرؤوس، يا إما الجدات وإما الأخوات الإخوة لأم أو الأخوات لأم أو الأعمام، واحد من هذا فقط ليس الكل، وهو 5 في أصل المسألة وهو 6، صار 5 في 6 30. عند ذلك ترى أن المسألة تصح على الكل ولو ضربت الرؤوس بعضها في بعض، والحاصل في أصلها لصحت من 750. قلنا 5 في 5 25، في 5 125، في 6 750، هذا تطويل في الحساب، صحت من 750. أيهما أسهل، من 750 القسمة أم من 30؟ أيهما أهون؟ من 30. نعم. وإذا كانت المسألة تصح من عدد قليل فتصحيحها من عدد أكثر منه خطأ في الصناعة الحسابية، فإذا سلك الحاسب طريق الاختصار بالوفق والضرب جانبه الخطأ، وذلك بأن تنظر إن وقع الكسر على فريق واحد وكانت السهام تباين رؤوس الفريق المنكسر عليه كأم وخمسة أعمام، فاضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة إن لم تكن عائلة أو في مبلغها بالعول إن عالت، يصح يحصل المطلوب. ففي المثال اضرب عدد الأعمام وهو 5 في أصلها تصح من 15، عند ذلك تستطيع أن توزع. بس أم وخمسة أعمام، الأم ماذا لها؟ بسيطة المسألة، لأن أم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكى، أصل المسألة من 3، فالأم أخذت 3 وهو 1 والأعمام أخذوا 2، لكن الاثنين لا تنقسم على 5، فماذا نفعل؟ نضرب أصل المسألة في 5، أصل المسألة 3، 5 في 3 15، إذن 2 ستضرب في 5 أيضا صارت 10، لأن أصل المسألة ضرب، فنصحح كل الكسور كل الحصص بخمسة خمسة، 2 صارت 10، 10 ألا تقسم على 5 أعمام؟ كل واحد يأخذ 2 دون باقي. وفي زوج مثال آخر، وثلاث أخوات لأبوين، الزوج له النصف والبنات والأخوات لهم الثلثان، عند ذلك أصلها 6، نصف 6 3، ونصف وثلثي 6 4، عالت المسألة من 6 إلى 7. نعم، عندما نقول 7 في هذه 3 للزوج مأخوذة منقسم عليه وثلاث أخوات لأبوين، نعم قال وأربعة أخوات تبين عددهن، لأنه ماذا بقي؟ أخذ 3 من 6 هم أخذوا ثلاثة طبعا من الستة، وهم أخذوا أربعة من ستة وعالت المسألة إلى سبعة. هذه الأربعة لا يمكن أن نقسم عليهن. طبعا هن ثلاث إخوات بيطلع لهم أربعة، صار بيطلع الواحد واحد وثلث. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال فاضرب عددهن وهو ثلاثة. في أصل المسألة، أصل المسألة في عائلة أم غير عائلة؟ عائلة. ما هو أصلها عائلة؟ سبعة. إذا عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة. ضربنا ثلاثة في سبعة صار 21. حصتهن أربعة كانت سابقا، أربعة من سبعة ضربت في ثلاثة صاروا 12. 12 عددهن أربعة، ألا توزع 12 على أربعة لكل واحدة منهن ثلاثة. فاضرب عددهن وهو ثلاثة في مبلغ أصلها بالعول وهو سبعة، تصح من 21، للزوج تسعة ولكل أخت أربعة. وإن كانت السهام توافق رؤوس الفريق فردد الفريق الموافق إلى وفقه واضربه في أصل المسألة إن كان المنكسر عليه فريقا واحدا يحصل المطلوب، كأم وستة أعمام أصلها ثلاثة، الأم أخذت واحد والأعمام اثنين، إذا الاثنين لا تنقسم على ستة، نضرب أصل المسألة في ستة وانتهت المسألة. للأم سهم صحيح ينقسم عليها ويفضل سهمان على ستة أعمام لا ينقسمان عليهم ويوافقان عددهم بالنصف، فرد عدد رؤوسهم إلى نصفه ثلاثة واضربه في أصلها تصح من تسعة. يعني معنى ذلك لما عندنا اثنان وستة، الاثنان تنقسم على اثنين واحد والستة تنقسم على اثنين ثلاثة، فلا حاجة أن تضرب بستة بل تضرب بالوفق، وهذا أسهل عليه حتى لا تكبر أيضا الحساب. فلو أردنا في هذه المسألة عندما نقول ستة أعمام، لو ضربنا ستة أعمام في ثلاثة أصل المسألة صار من 18، لكن عندما وجدنا أن الحصة اثنان والعدد ستة، هذا ينقسم على اثنين وهذا ينقسم عليه، فماذا نأخذ بوفقه؟ وفقه كم؟ ثلاثة. ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة تسعة، وعند ذلك خففنا من تطويل الحساب. أي مسألة أخيرة اليوم، وفي زوج وعشرين أختا لأب أصلها ستة، الزوج في هذه الحالة ماذا يأخذ؟ نصف ثلاثة من ستة، وعشرين أخت تأخذ نسان ثلثين أربعة من ستة، أربعة من ستة نعم أصلها ستة وتعود إلى سبعة، ثلاثة للزوج صحيحة تنقسم عليه وأربعة للأخوات لا تنقسم عليهن، أربعة لا تنقسم على عشرين وتوافق عددهن بالربع، فرد عددهن إلى فرد عددهن إلى ربعه خمسة، يعني أربعة الآن على عشرين على أربعة كم؟ خمسة. تضرب أصل المسألة فقط بخمسة ولا تضرب بالعشرين. نعم، فعندما ضربنا خمسة في سبعة 35 صح، وعند ذلك صح هذا الأمر عليه. وقوله أو أكثر بعد ذلك قال وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس. أخواني قراءة هكذا في الأصل لا تكفي، كل طالب ينبغي عليه بعد أن يذهب إلى بيت أن يعود فيقرأ وبعد ذلك يحاول أن يحل هذه المسائل كما تعلمنا في حل المسائل، وبعد ذلك يجعل مسألة مسألة، فإن عثر عليه شيء فليسأل، وإلا أن يطوي الكتاب إلى الدرس القادم دون أن يحل مسائل هذا يخرج من كتاب الفرائض لم يتعلم ولا مسألة واحدة، لأن أستاذ الفرائض إذا ترك التدريس فترة معينة من الزمن فإنه ينسى، فكيف بطالب الفرائض للمرة الأولى؟ لذلك أنصح دائما بالتعليم بالتكرار بالتدريب في كتابة المسائل بشكل مثلا حسابي، إن شاء الله نحن نفعل بعض التمرينات عندما ننتهي من الكتاب من أجل أن نثبت هذه المعلومات، والحمد لله رب العالمين.